له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مراجعة يسيرة في الدرس الماضي. مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل المتعلقة بأحكام صلاة العيدين، ومن ذلك أن للعيدين خطبة أو خطبتان. ها، على الراجح، الراجح خطبة واحدة، في خلاف، الراجح خطبة واحدة لعدم ورود شيء صحيح صريح يدل أنها خطبتان. وهنا تنبيه، بعض الإخوة رفع ورقة وأرسل رسالة أن المسألة نقل فيها بعض المعاصرين الإجماع، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. المسألة ليس فيها إجماع، فقد نقل غير واحد من أهل العلم الخلاف، ومن هؤلاء من الحنابلة المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف، فقد نقل الخلاف في المسألة، ونقل عن بعض أهل العلم القول بأنها خطبة واحدة. صحيح أن القائلين بأنها خطبتان كثير، ولكن ليس العبرة بالكثرة، العبرة بقوة الحجة والدليل، وليس هناك شيء صحيح صريح يدل على هذا، والله أعلم. ومر معنا من المسائل كذلك مخالفة الطريق في الخروج لصلاة العيد، وعلمنا دليلا وتعليلا لذلك. فما هو الدليل والتعليل؟ تفضل. نعم، أحسنت. والتعليل جارك، تفضل. نعم، إفشاء السلام في هذا اليوم العظيم في الطريقين عند الذهاب والإياب، وهو من مقاصد العيد، ها، والتكبير وغير ذلك من المصالح بإحياء شعائر العيد. يعني ممكن أن نقول التعليل إحياء شعائر العيد في ذلكم اليوم، شعائر ومناسك العيد في ذلكم اليوم. ومر معنا من المسائل استحباب الأكل قبل الخروج لصلاة الفطر بخلاف الأضحى. الدليل والتعليل، الدليل والتعليل، تفضل. نعم، أحسنت. نعم، يأكل تمرات ويأكلهن وترا، وإذا رجع أكل من أضحيته. هذا الدليل والتعليل؟ لا، هو جاب الاثنين، الفطر يأكل والأضحى يأكل إذا رجع من أضحيته. نعم، التعليل عبد الكريم. نعم، لأنه كان في شهر رمضان صائما فيظهر البهجة بالعيد بالأكل قبل الذهاب إلى الصلاة، وكان من سنة الصحابة إخراج التمر بعد صلاة الفجر وفي مصلى العيد ليعين الناس على الفطر. نعم، وفي صلاة عيد الأضحى يأكل من أول ما يأكل من أضحيته. نعم، إحياء وإظهارا لهذه الشعيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وعلمنا أن وقتها، متى وقت صلاة عيد الفطر؟ صلاة عيد الأضحى. ها، عندك عبد الرحمن، ما اسمك؟ باسم، تفضل. ها، متى طلوع الشمس؟ مباشرة وقت الشروق. متى؟ قدر رمح في عيد الفطر، ورمحان، قدر رمحين، الفطر رمحين، والأضحى رمح. لماذا؟ نعم يعجل لأجل يتفرغوا للأضحية، وفي الفطر يؤخر لأجل توزع زكاة الفطر. أحسنت. وعلمنا أنه لا أذان ولا إقامة على الصحيح لصلاة العيد لعدم ورود ذلك. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قال: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير قبلة ولو بالإيماء. قوله باب صلاة الخوف، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام صلاة الخوف. وتقدم معنا أن الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد الدخول والخروج المعنوي. وسميت صلاة الخوف بصلاة الخوف لأنها تصلى لهذه العلة بهذه الكيفية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولهذا كان على الصحيح أن صلاة الخوف ليس من شرطها السفر، بل قد يصلى صلاة الخوف كذلك في الحضر، لأن أدلة الكتاب والسنة علقت هذا الحكم بهذه العلة، وسيأتي معنا إن شاء الله. ومما يؤيده ما جاء في مسند الإمام أحمد وأصله في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، والخوف ركعة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعناه أن الأصل في صلاة الخوف كم؟ ركعة واحدة. الأصل في صلاة الخوف ركعة واحدة، ويجوز أكثر إذا كان هناك إمكان للأكثر على ما وردت به السنة. إذن يجوز ابتداء عند الخوف أن يصلي الإنسان الصلاة ركعة واحدة، وهذا يعمم الحكم، سواء أكانت أصل الصلاة أربعا أو ثلاثا أو ركعتين. ولا يوجد هذا إلا في صلاة الخوف، لا يوجد هذا إلا في صلاة الخوف. ثم هذا العموم يخصص بالسنة، فالسنة بيّنت كيفيات في صلاة الإمام والمأموم، فينبغي أن يتقيد بهذه السنة وينتقل إلى الأضيق في الحال الأضيق، لأن الحكم يدور مع علته ماذا؟ وجودا وعدما، كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول صلاة الخوف قد وردت على أنحاء مختلفة، قيل على 16 وقيل على 17 وقيل 18 وقيل أقل من ذلك، وقد صح منها أنواع، يعني هذا أكثر ما قيل من أقوال في كيفية صلاة الخوف، وأشهرها ما جاء في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين من حديث الصحيحة، وسيأتي ذكر شيء من صفاتها. والسنة تفسر القرآن. قال رحمه الله تعالى: وقد صح منها أنواع، فمنها أنه صلى بكل طائفة ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان، وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر، ومنها أنه صلى بكل طائفة ركعة، فكان له ركعتان وللقوم ركعة، وهذه الصفة أخرجها النسائي بإسناد رجاله ثقات. فهاتان كيفيتان مشهورتان، وكلاهما صحت به السنة، الأول في الصحيحين والثاني خارج الصحيحين، وهو حديث حسن كما أشار كذلك في التعليق. وكونه فيه كلام إلا أنه له شواهد ومتابعات تدل على تحسينه. كما أشار جاء من رواية الحسن عن جابر ولم يسمع منه، ولكن بعض أهل العلم أثبت التصريح بالسماع ثم إنه له شواهد ومتابعات تدل عليه. فالكيفية الأولى أن الصلاة الرباعية يصليها المأموم نصف ويصليها الإمام ماذا؟ كاملة. ولها ثلاث كيفيات مشهورة. الكيفية الأولى أن يصلي بطائفة ركعة ثم يتقدم أو يتأخر من صلى في مكان الذين لم يصلوا، يعني نصف يحرسون ونصف يصلون. فإذا كان العدو في جهة القبلة الذين لا يصلون يكونون أمام الإمام، وإذا كان العدو خلف القبلة أو شرقها أو غربها فإنهم يصلون في الجهة التي فيها، يصلون إلى جهة القبلة، والفرقة الأخرى تتجه في جهة من؟ في جهة العدو. وإذا كان العدو قريبا ومظنة استهداف العدو للمصلين واردة، فالصحيح أن الاتجاه إلى القبلة يسقط، الاتجاه إلى القبلة يسقط، فيتجهون في مواجهة العدو، يتجهون في مواجهة العدو، ثم يكون الفرقة التي لا تصلي في الواجهة والفرقة التي تصلي خلف الفرقة التي لا تصلي. فإذا صلوا ركعة خرج الفرقة التي ماذا؟ لم تصلي، ورجع الفرقة التي صلت. هذه كيفية، فيكون الإمام صلى ركعتين وصلت كل فرقة ركعة مع الإمام وركعة لنفسها، ركعة مع الإمام وركعة إيش؟ لنفسها، فالكل صلى ركعتين. والكيفية الثانية أن تكون صلاة رباعية فيصلون ركعتين ويصلي الإمام كم؟ أربعا، ويصلي الإمام أربعا. أو تكون ثلاثية فيصلي الإمام ثلاثا وتصلي كل فرقة بحسب الإمكان، إما كاملة إن كان هناك وقت وإمكان، أو قصروها إلى ركعة، أو قصروها إلى ركعة. طيب، يعني ركعة بركعة، كل فرقة تصلي ركعة. والكيفية الثالثة أن يصلي كل طائفة ركعتين مع الإمام كاملتين، والأخرى تحرس ركعتين كاملتين في الصلاة ليش؟ الرباعية. طيب، ومعاني هذه الكيفيات وردت بها السنة، والصحيح أن هذا الباب لكثرة الكيفيات يفعل فيه بالأصلح، خصوصا أنه خفف فيها حتى عند الالتحام، يصلي الراجل والراكب على هيئته، يصلي الراكب والراجل على هيئته. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه صلى بهم جميعا فكبر وكبروا وركع وركعوا ورفع ورفعوا ثم سجد وسجد معه الصف الأول الذي يليه، فقام الصف المؤخر في نحو العدو. وهذا إذا كان هناك شيء من الأمان فيصلوا جميعا، لكن وقت السجود ماذا؟ يخرج نصف العدد، يخرج نصف العدد في مواجهة العدو، والنصف الآخر يكملون مع الإمام. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، يعني يتناوبون السجود. إذا قام من السجود الفرقة الأولى توجهوا للحراسة، ورجع الذين لم يسجدوا فسجدوا، ثم وقفوا مع من؟ مع الإمام. ثم وقت التسليم، ويفعلون هذا في كل الركعات، وقت السجود يتناوبون ولا أحد يفوته السجود، فقط أن كل فرقة تسجد لنفسها في حالة واحدة في كل ركعة، يتناوبون يعني في كل ركعة الذي يسجد نصف العدد فقط مع الإمام، والنصف الآخر هل يترك السجود؟ ها؟ لا يترك السجود، وإنما يسجد لنفسه بعد القيام. واضح هذا الكيفية؟ ها؟ يعني الإمام قام فكبر تكبيرة الإحرام، الكل يقف مع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام، ويكونون في مواجهة العدو إذا كان العدو في جهة القبلة، أو يكون طائفة في مواجهة العدو وطائفة في غير مواجهة العدو مع الإمام إذا كان الإمام لغير القبلة. فإذا سجد الإمام، سجدت طائفة واحدة فقط، والطائفة الثانية تبقى ماذا؟ قياما. ثم إذا قام الإمام وقامت الطائفة الأولى سجدت الطائفة الثانية، وتوجهت الطائفة الأولى للقيام بإيش؟ بالحراسة. فإذا انتهى من الركعة الثانية وسجد للركعة الثانية رجعت الطائفة التي ستسجد لتسجد، والطائفة الأخرى تحرس، وهكذا. فالكل يصلي صلاة كاملة، لكن كل طائفة لا تسجد مع الطائفة الأخرى مع الإمام. واضح؟ هذه الكيفية الثانية من كيفية صلاة الخوف مما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، وفعلوا كالركعة الأولى، ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدما والمقدم مؤخرا، وهذا واضح بالوصف الذي سمعتموه قبل قليل. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا. وحين يسلمون جميعا سيسلمون بعد أن يسجد الطائفة الثانية، يعني أن الطائفة الثانية سيتبقى عليها سجود، سيسجدون هذا السجود في وقت تشهد الإمام، في وقت تشهد الإمام ستسجد الطائفة الثانية السجود الذي بقي عليها، ثم يسلمون معا مع الإمام. قال رحمه الله تعالى: وهذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر ومن حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وأبي داود والنسائي. وحديث أبي عياش أشار في التعليق إلى أن فيه علة، لكن معناه يغني الذي في صحيح مسلم. قال: ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة. وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر. وهذه الصفة على الصحيح أنها تقع في الركعة، في الركعتين وفي الثلاث ركعات، يعني إذا صلى الإمام ركعتين صلت كل طائفة ركعة ركعة، وإذا صلى الإمام ثلاث ركعات صلت كل طائفة ركعة ركعة. فإذن إذا كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية فإما أن يصلوا جميعا الصلاة كما تقدم في الكيفية ليش؟ ها؟ الثانية. إما أن يصلوا جميعا كما تقدم في الكيفية الثانية، وإما أن يصلي الإمام كاملا ويصلي المأموم ركعة واحدة. متى عندك؟ متى يصلي المأموم ركعة واحدة؟ إذا كان الصلاة ثلاثية أو ثنائية، إذا كانت الصلاة ثلاثية أو ثنائية، ولا يصلون في الرباعية ركعة واحدة إلا إذا اشتد الخوف. الأصل في الرباعية كل طائفة تصلي كم؟ ها؟ ركعتين، صلي ركعتين، هذا هو الأصل. لكن إذا اشتد الخوف جاز أن تصلي كل طائفة كم؟ ركعة. إذن الأصل في صلاة الخوف عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يصلوا الصلاة كاملة، وهذا عند الإمكان. ومتى ما أمكن أن يصلوا الصلاة كاملة الصفات وكاملة العدد وكاملة كذلك الشروط والأركان إلى آخره، فهذا هو الأولى حتى الوقت. ومتى ما جاء الخوف فبحسب الخوف يكون التخفيف، فقد يكون الخوف يقتضي الجمع بين الصلاتين من دون قصر. لحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جمع من غير ماذا قال؟ خوف ولا سفر ولا مطر، وفي لفظ الخوف شيء. المهم، فالشاهد هذا يدل على هذا الأصل، الأصل صلى كاملة، وإذا احتيج يجمع بين الصلاتين كاملة، وإذا احتيج يجمع بين الصلاتين مع ماذا؟ مع القصر. الكيفية الثانية أن يصلوا كاملة لكن بالتناوب في السجود، واضح؟ كاملة لكن بالتناوب في السجود، سواء كانت أربعا أو ثلاثا أو ركعتين. الكيفية الثالثة أن يصلوا نصف الصلاة، إن كانت رباعية فركعتين، وإن كانت ثلاثية أو ثنائية فكم؟ فركعة واحدة، والإمام يصلي إيش؟ كاملة، والإمام يصلي كاملا. إذن هذه ثلاث كيفيات على وجه الإجمال، على وجه الإجمال تفهم من مجموع الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنها قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو وقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى فركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، وللقوم لكل طائفة ركعتان. وهذه الصفة أخرج أحمد والنسائي وأبو داود، وهي صحيحة كذلك، وهي بمعنى ماذا؟ أي صفة؟ أي كيفية عندك؟ أي كيفية؟ هذه التي قرأناها. نحن ذكرنا أن أصل الكيفيات ثلاث، هذه تشبه أي كيفية؟ الأولى والثانية والثالثة؟ الثانية، أحسنت، هذه تشبه الكيفية الثانية، لكن الفرق أن العدو عكس القبلة، العدو في اتجاه مضاد للقبلة، فإذا كان كذلك فتكون هذه الكيفية. وعلى العموم الكيفيات معناها بالجملة أن تصلي طائفة القيام والأخرى تدرك ماذا؟ السجود، ثم الأخرى السجود، والأخرى إيش؟ القيام. يتناوبون في القيام والسجود على أن يكون فرقة تواجه العدو ولو كان إلى غير القبلة، ويأتمون بالإمام ولو كانوا إلى غير القبلة، هذا ننتبه له. أي جهة كان العدو، إن كان العدو في الخلف فسيعطون كما في الحديث ظهرهم للإمام، ظهرهم للإمام والمأمومين، والإمام والمأمومون في اتجاه القبلة، فالظهر يواجه الظهر، ظهور الحراس تقابل ظهور إيش؟ المأمومين. وإذا كانوا في الشرق أو الغرب، هذا ليس مذكور في الحديث، لكن معناه ماذا؟ يفهم من الحديث، لأن المقصود أنك إيش؟ تواجه العدو. فإذا إذا العدو كان شرقا فالإمام من معه سيصلون إلى جهة القبلة، وسيكون الفرقة الأخرى في الشرق في مواجهة العدو، وإذا كان العدو في الغرب فسيتجه الطائفة الأخرى في جهة الغرب. هذا يفهم من إيش؟ من معنى هذا الحديث. والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، هذا معناه حاصل بهذا الحديث. فهذا الحديث حديث أبي هريرة يفيد أن التوجه إلى القبلة يسقط إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، والخوف يقتضي حماية الجيش من جهة العدو. طيب طيب نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، لأننا يعني أحيانا ننسى أن الوقت بدأ يتناقص مع الشتاء. طيب نأخذ الأسئلة إن شاء الله حتى نفوت من الشكاوى والاعتراضات. يقول: هل من نصيحة حول تعظيم كتب العلم وخاصة القرآن؟ تكرر وتقدم عدة مرات النصيحة في هذا الباب، والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا يزال العبد وطالب العلم على وجه الخصوص معظما لحرمات الله وشعائر الله، ومن ذلك القرآن وكتب أهل العلم، إلا أثر هذا في قلبه وأثر هذا على أخلاقه وسلوكه. فلا ينبغي لطالب العلم أن يرضى لنفسه بخلق الجفاء والغلظة، الذي يمر بكتاب الله مهان ولا يرفعه، يرضى لكتاب الله بالسقوط، معناه أن القرآن قد سقط من قلبه قبل أن يسقط من نظره. فلا تسقط القرآن من قلبك، احرص على رفعة كتاب الله، يرفعك الله في الدنيا وفي الآخرة، والجزاء من جنس العمل. واحرص على رفعة العلم واحترامه، يرفعك الله عز وجل به في الدنيا وفي الآخرة، والجزاء من جنس العمل. فأرجو أن هذا كافي في أن نعلم أن التخلف عن القيام بهذا الواجب له أثر عظيم وشنيع على صاحبه، يسقط الله عز وجل من قلبه مقدار ما سقط من عمله. فلا ينبغي للإنسان أن يسقط نفسه في هذه المرتبة. يقول السائل: هل هناك العذر بالجهل بالشرك الأكبر؟ وكيف تطبيق هذا؟ إذا تحقق العذر، إذا تحقق وجود الجهل تحقق العذر، فالله عز وجل يقول: وما كنا معذبين ماذا؟ حتى نبعث رسولا. فمن لم يبلغه الرسول ورسالة الرسول أصلا فهو معذور، ومن بلغته مشوهة فهو كذلك ماذا؟ معذور. ولهذا من كان مظنة عدم البلاغ فإنه يمتحن يوم القيامة، مثل إيش؟ أهل الفترة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة العذر بالجهل. فالناس ثلاثة أصناف في باب العذر بالجهل: صنف لم تبلغهم أصل الحجة والرسالة فهم معذورون، أو بلغتهم ولكن لم تبلغهم على وجه صحيح، بلغت مشوهة فإنهم كذلك معذورون. وصنف آخر قامت عليهم الحجة ووصلت إليهم، فهؤلاء لا عذر لهم، لا عذر لهم. وصنف ثالث مظنة البلوغ وعدم البلوغ موجودة، أي بلوغ الحجة، فمثل هؤلاء الصحيح أنهم يمتحنون. وهنا تأتي مسألة، هل هناك فرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال من بلغته الحجة فيجب عليه قبولها، فهمها أو لم يفهمها، لا يلزم في بلوغ الحجة فهمها. والصحيح في هذه المسألة، والمسألة فيها ثلاثة أقوال، والصحيح في هذه المسألة كذلك الصحيح التفصيل. فمن كان مظنة فهم الحجة فإنه بلوغها فهمها، وخصوصا المسائل المعلومة من الدين بالضرورة الواضحة البينة. أما المسائل الدقيقة التي لا يعلمها إلا خاصة أهل العلم فلا يكفي بلوغها، بل لا بد من فهمها، لا بد من فهمها. ويعذر الإنسان ولو بلغته إذا لم يفهمها. وقد ذكر العلماء في كتب العقائد تفصيل لهذا. فمثلا بعض مسائل الواسطة هي من الشرك، لكن في بعض مسائلها دقة قد لا يفهم، بل قد اختلف علماء التوحيد والسنة في بعض مسائلها. فمنهم من يسميه شركا أكبر، ومنهم من يسميه شركا أصغر وبدعة. فإذا كان علماء التوحيد والسنة اختلفوا فيها، كيف بعامي في بلد نائية وأعظم من هذا أن يكون أعجميا؟ هل نقول بلوغ الحجة يكفي في فهمها؟ ها؟ أبدا، لا يمكن هذا، هذا لا يمكن. ولهذا كان الصحيح التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. يقول كيف يصلي نفل مطلق إذا جاء إلى مصلى العيد مع أن الوقت وقت كراهة؟ كما قلنا إذا وصل مثلا وزال وقت الكراهة، مثلا صلاة عيد الفطر وصل والشمس على ارتفاع رمح، سيبقى وقت، فإذا له أن يصلي إذا شاء. يقول كان زمان القتال بالسيف واليوم القتال في الحروب بالمدافع والطائرات، فكيف تصلى صلاة الخوف في هذه الحالة؟ كذلك المتارس تختلف، فهناك متارس فيها خوف لكن يستطيعون أن يصلوا هذه الصلاة. وإذا كانت المتارس تحت الرصد ومنع القائد التجمع فيصلون فرادى ولا يصلون جماعة. اليوم المسيرات والمدافع وغير ذلك مع الرصد الذي قد يرصد العدو ويحرص العدو أن لا يرمي، لأن الرمي بالنسبة له مكلف، ما يرمي لأجل شخص واحد، في الغالب يرمي إذا كان هناك ماذا؟ تجمع. ولذلك يمنع القادة في المتارس التجمعات، فيمنع التجمع. فإذا منع التجمع لمصلحة الحفاظ على الأنفس والحفاظ على كل ما يلزم فإنه يصلي كل واحد في مكانه. ثم الصلاة هذه بحسبها، قد يتناوب اثنان في المترس يصلي أحدهما ويحرس الآخر كما فعل الصحابة رضي الله عنهما صلاة كاملة، أو يصلي أحدهما و الآخر مكانه، فيصلي هذا ويقوم هذا ويقوم هذا ويركع هذا، مثل ما الكيفيات التي مرت معنا، لكن على اثنين اثنين، على اثنين اثنين، كل مترس فيه اثنان يصلي الاثنان على هذه الكيفية، يصلي الاثنان على هذه الكيفية. فالمهم صلاة الخوف تصلى بحسب المصلحة بالكيفيات التي سمعناها، وسيأتي معنا بعض الكيفيات إن شاء الله. يقول: ذكرتم في صلاة العيد الحكمة في مخالفة الطريق، فهل يشرع التكبير بعد صلاة عيد الفطر؟ المقصود في الوقت الشرعي، هذا موضعه شيء آخر، متى يكبر؟ في الوقت التكبير، ليس المقصود في غير وقت التكبير. طيب، ذكرتم في خطبة الجمعة لا يتخطى الإنسان رقاب الناس، فكيف الذي نقض وضوءه؟ هل يرجع إلى الصف الأول؟ إذا كان يمكنه الرجوع إلى الصف الأول فيرجع إلى الصف الأول، طيب، بدون أذية للناس. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.